الثانية بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في حصاد ظهيرة الإخبار، أبدأه بالعناوين. القوة البحرية لحرس الثورة الإسلامية توقف سفينة أجنبية محملة بالمحروقات الإيرانية المهربة وتحتجز طاقمها. الفصائل الفلسطينية ترفض قرار بريطانيا باعتبار حركة حماس منظمة إرهابية وتحذر من تداعياته. القوة الصاروخية اليمنية تدك معسكرات قوات إماراتية في الساحل الغربي بالصواريخ باليستية. أهلا بكم إلى التفاصيل. أعلنت القوة البحرية التابعة لحرس الثورة الإسلامية توقيفها سفينة أجنبية محملة بكميات من المحروقات الإيرانية المهربة في مياه منطقة بارسيان بمحافظة هرمزغان الجنوبية. وأكد حرس الثورة أن عملية إيقاف السفينة جرت وفق رصد استخباري دقيق، مشيرا إلى اعتقال 11 عنصرا من طاقمها وجميعهم من الرعايا الأجانب وتسليمهم إلى الجهات المختصة. ولفت القيادة إلى مصادرتها 150 ألف لتر من مادة الغازوئيل كانت على متن السفينة. أكدت الفصائل الفلسطينية أن الشعب الفلسطيني بقواه كافة موحدة يرفض قرار بريطانيا اعتبار حركة حماس منظمة إرهابية. واعتبرت الفصائل في بيان أن القرار البريطاني هو توطئة للاحتلال لمواصلة جرائمه، مشددة على ضرورة تراجع بريطانيا عن قرارها بحق حماس وعدم تصويت البرلمان البريطاني عليه. كما حذرت الفصائل من تداعيات القرار الذي اعتبرته استهدافا للشعب الفلسطيني وامتدادا للسياسة الاستعمارية البريطانية، داعية الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية إلى رفض قرار لندن. كما أعلنت إطلاق حملة وطنية ومؤتمر شعبي جامع لرفض القرار البريطاني. لقراءة تداعيات وأسباب الحظر البريطاني على حماس نتابع الحوار التالي مع المحلل السياسي محمد أبو قمر.
يعني أعتقد هناك أكثر من بعد. البعد الأول هو عداء تاريخي بريطاني تجاه الشعب الفلسطيني منذ وعد بلفور، والآن يستكمل في اعتبار حركة حماس منظمة إرهابية وتهديد من يناصر حماس بالسجن يصل إلى أكثر من 10 عوام. هذا أولا. الأمر الآخر لابد الإشارة لأن مهم، إلى ملاحظة مهمة جدا، وهي أن حتى تجارة يعني بريطانيا لديها يد في بطش الشعب الفلسطيني، وهذا بدليل أن تجارة الأسلحة تتعاظم ما بين بريطانيا إلى إسرائيل، حيث سجلت منظمة مناهضة بيعة الأسلحة أن منذ عام 2016 حتى 2020 أكثر من 400 مليون جنيه استرليني فقط، يعني تصريحات في ببيع الأسلحة من بريطانيا إلى إسرائيل. الأمر الآخر، لا يمكن أن ينفك هذا القرار عن تعاظم قوة الشارع والتعاطف العالمي ربما مع الشعب الفلسطيني وخاصة مع غزة بعد الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة وآخرها عدوان مايو ومعركة سيف القدس. هذا التعاظم كان لابد من كبحه بوجود مثل هذه القرارات. وأيضا الكثير من المؤشرات يمكن قراءتها من خلف هذا القرار، وهو أن للأسف هرولة بعض الدول العربية تجاه التطبيع مع إسرائيل أدى إلى أن يعطي مبررات لمثل هذه الدول لمعاقبة هذا الشعب الفلسطيني من خلال اعتبار حركة حماس منظمة إرهابية. الكثير من الدلالات والمؤشرات يمكن قراءتها في هذا القرار، ومن هذه القراءات أن حتى الدبلوماسية الفلسطينية ضعيفة أمام يعني حملة الضغط واللوبي الصهيوني الذي يحاول السيطرة على مفاصل وصناعة القرار في بريطانيا.
يواصل أربعة أسرى فلسطينيين إضرابهم المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال رفضاً لاعتقالهم الإداري. أقدمهم الأسير كايد الفسفوس المضرب منذ 129 يوماً. وأوضح الناطق باسم هيئة شؤون الأسرى حسن عبد ربه أن وضع الأسير الفسفوس يزداد خطورة مع مرور الأيام، وهناك تحذيرات من إمكانية تعرضه لانتكاسة صحية مفاجئة قد تؤدي إلى استشهاده في رفض حكومة الاحتلال عدة التماسات قدمت من طرف الهيئة للإفراج عنه. ولفت إلى أن الفسفوس يعاني من تجلطات في الدم ونقص كبير في كمية السوائل والفيتامينات في جسمه وتشنجات في أطرافه، إضافة لفقدان الوعي بشكل متقطع. إلى الملف اليمني، حيث استهدفت القوة الصاروخية اليمنية معسكرات قوات إماراتية في الساحل الغربي اليمني بصواريخ باليستية متوسطة المدى محققة إصابات مباشرة في صفوفهم. وأكدت مصادر محلية أن مواقع إماراتية عسكرية تعرضت لهجمات بأربعة صواريخ، ما أسفر عن مقتل وإصابة أكثر من 100 شخص، مبينة أن القصف طال محافظات الحديدة وتعز. يأتي هذا الهجوم بالتزامن مع احتدام المواجهات العسكرية بين قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية مع وحدات المرتزقة في محيط مدينة حيس جنوب الحديدة واستعادة ميناء الحيمة بالكامل. أعلن معاون وزير الخارجية اليمني أن التصعيد الأخير للعدوان السعودي على الشعب اليمني سيواجه بالمثل، واعتبر حسين العزي استهداف قوى العدوان حقا طبيعيا للجانب اليمني، وأن الرياض هي التي بدأت مرحلة جديدة من القتل والتدمير، مشددا على أن صنعاء ستحدد متى وكيف تنهي هذا الفصل من المواجهات. ولفت المسؤول اليمني إلى أن ما يقوم به النظام السعودي هو استجابة فورية لتوجهات الولايات المتحدة وتصريحات مسؤوليها العدائية ضد الشعب اليمني، مبينا أن الأحداث الأخيرة أثبتت زيف واشنطن حول رغبتها بالسلام بهذا البلد. حول أبرز التطورات الميدانية في اليمن نستمع إلى التقرير التالي.
عادت السعودية للتصعيد من جديد في غاراتها الجوية على أغلب المدن والقرى اليمنية، وبات تحالف العدوان يتباهى بشن عشرات الغارات على المناطق اليمنية بشكل يومي. تركي المالكي المتحدث باسم التحالف السعودي الإماراتي أعلن في آخر تصريحاته قيام طائرات التحالف بتنفيذ غارات جوية على الساحل الغربي وصنعاء وصعدة ومأرب، مضيفا أن بلاده بدأت بتنفيذ عملية نوعية للتعامل مع ما أسماها مصادر التهديد. الغارات السعودية هذه ألحقت دماراً واسعاً بممتلكات المواطنين، وذكرت مصادر يمنية أن التصعيد الأخير أدى إلى استشهاد عدد من المواطنين وإصابة آخرين، بالإضافة إلى دمار واسع في مختلف الصعد. من جانبها تعهدت القوات اليمنية بالرد القوي والحازم على التصعيد السعودي الجديد، وقال المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع إن طائرات العدوان شنت خلال ساعات أكثر من 60 غارة جوية توزعت على عدد من المحافظات، مؤكدا أن تصعيد العدوان الكبير ستكون له عواقب وخيمة على قوى العدوان وأن عليها تحمل النتائج. ميدانيا استمرت المعارك العنيفة في الأطراف الجنوبية والشرقية لمدينة مأرب، وذكرت مصادر محلية أن القوات اليمنية عززت من تواجدها وتقدمها في محيط المدينة بعد أن تقدمت في جبهة الفلج وجبال البلق والتبة الحمراء، وأنه لم يعد يفصلها عن المدينة سوى بضعة كيلومترات. وتأتي هذه الانتصارات على الرغم من إرسال السعودية آلاف المرتزقة إلى جبهة مأرب، حيث زجت بآلاف السلفيين التكفيريين خلال اليومين الماضيين إلى المعارك في مأرب. ميدانيا أيضا أفشلت القوات اليمنية هجوما واسعا لقوى العدوان المرتبطة بالإمارات في الساحل الغربي. وذكرت مصادر عسكرية أن قوى العدوان شنت هجوما واسعا على قرى وبلدات منطقة حيس في الحديدة، وأنها حاولت التقدم في هذه المنطقة، إلا أن يقظة أبناء المنطقة ورجال القوات الأمنية أحبطت الهجوم وكبدت المرتزقة خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات.
حصادنا مستمر وفيه بعد الفاصل. قوات الحشد الشعبي تبدأ عملية أمنية لملاحقة فلول داعش بمحافظة الأنبار غربي العراق. وقوع إصابات خلال مواجهات عنيفة بين الشرطة والمحتجين على قيود كورونا في هولندا. تظاهرات في مدنيتين ليبيتين احتجاجا على ترشح القذافي وحفتر للانتخابات الرئاسية. من جديد أهلا بكم. بدأت قوات الحشد الشعبي عملية أمنية واسعة لملاحقة فلولي إرهابي داعش بمحافظة الأنبار غربي العراق. بيان لإعلام الحشد أكد أن العملية تتضمن مهام لتفتيش مناطق شرق المحافظة بهدف ملاحقة الإرهابيين وتأمين المنطقة بشكل كامل. يأتي ذلك بعد قيام عناصر إرهابية باختطاف رعاة للأغنام مؤخرا بمنطقة الطبيعات في الأنبار. إلى ذلك صدت وحدة الحشد هجوما إرهابيا بواسطة قناص حاول استهداف منتسبها في ناحية الضلوعية بمحافظة صلاح الدين، كما أحبط الحشد اعتداء آخر لهذه الجماعات بناحية يثرب في سامر المقدسة وأجبرتهم على الفرار بعد اشتباكات مع الإرهابيين. نبقى في العراق، حيث أكدت تنسيقية المقاومة العراقية أنها تراقب مدى الالتزام بمخرجات ما يسمى بجولة الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة لخروج القوات الأمريكية من العراق. التنسيقية قالت في بيان أنها لم ترى حتى الآن أي مظهر من مظاهر الانسحاب، رغم اقتراب الفترة التي أمهلتها الحكومة للقوات الأمريكية للانسحاب من العراق، مشيرة إلى أنها رصدت قيام الاحتلال الأمريكي بزيادة أعداده ومعداته في قواعده المنتشرة في العراق. حول اقتراب موعد الانسحاب الأمريكي من العراق، نستمع إلى ما يقوله الباحث السياسي الدكتور عائد الهلالي.
نعم، الولايات المتحدة الأمريكية سوف تخرج صاغرة من العراق تحت ضربات سلاح المقاومة الذي أذاقها الويل خلال الأيام والسنوات الماضية، وهي تعرف جيدا أن المقاومة العراقية عندما تقول تفعل. الولايات المتحدة الأمريكية سوف تجبر على الخروج من العراق تحت تأثير ظروف كثيرة جدا. أولا كما أسلفنا هو ضربات المقاومة التي توجهها باستمرار إلى قواعد الولايات المتحدة الأمريكية، هذا من جانب. الجانب الآخر أن العراق لم يعد أولوية من أولويات الولايات المتحدة الأمريكية كما كان في السابق. العراق الآن لا يشكل أولوية أولى، بل ربما يشكل يعني من ضمن أولويات الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن ليس في الترتيب الأول. هذا من جانب. الجانب الآخر، هنالك ضغط جماهيري كبير من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، من قبل الشعب الأمريكي على حكومة الولايات المتحدة الأمريكية على إعادة جدولة قواتها المنتشرة في الخارج. الولايات المتحدة الأمريكية لديها الآن ملف معقد جدا، ألا وهو الملف الاقتصادي وحربها الضروس مع الصين، وكيف أن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تتدحرج إلى المركز الثاني اقتصاديا، وهذا يؤثر على سمعة الولايات المتحدة الأمريكية، بل يؤثر على وجود الولايات المتحدة الأمريكية. فلا يوجد للولايات المتحدة الأمريكية الكثير من المال لإنفاقه على العراق أو للدخول في حروب لربما تطول وتعرض وتصبح حروب استنزاف. هذا الموضوع ممكن أنه ندلل عليه أنه كما حصل في أفغانستان عندما انسحبت الولايات المتحدة الأمريكية، هنالك رؤى كثيرة وهنالك رؤى متعددة حول انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من أفغانستان، هو أما لتعقيد الوضع في هذه المنطقة الجيوسياسية المهمة من العالم، أو لأنها لم تستطع مواجهة الضربات التي كانت تتلقاها من قبل الفصائل المسلحة اللي موجودة في أفغانستان. كذلك الموضوع في العراق، الولايات المتحدة الأمريكية غير قادرة على أن تبقى لفترة طويلة، لأن هنالك ضغط اقتصادي وهنالك ضغط شعبي في الولايات. لدي معلومات من داخل الولايات المتحدة الأمريكية تقول أن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تخرج من العراق.
اندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن ومتظاهرين رافضين إجراءات حكومية لمنع تفشي كوفيد-19 بمدينة روتردام الهولندية، وأشارت مصادر إعلامية إلى وقوع عدد من الإصابات في صفوف المتظاهرين نتيجة إطلاق الشرطة الرصاص الحي لتفريقهم، فيما احتجزت قوات الأمن ما لا يقل عن 20 شخصا. يذكر أن السلطات الهولندية شددت القيود على التنقل منذ 13 من نوفمبر الجاري على خلفية ارتفاع عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا. المزيد من التفاصيل حول الاحتجاجات في هولندا تنديدا بقيود كورونا في هذا التقرير.
تظاهرة ضد إجراءات كوفيد في هولندا تخللتها أعمال شغب في مدينة روتردام خلفت جرحى جراء إطلاق عناصر الشرطة النار واستخدام مدافع المياه لتفريق المحتجين. بضع مئات تجمعوا للتعبير عن معارضتهم لخطط الحكومة لمنع دخول الأماكن المغلقة إلا لحاملي جواز مرور كورونا الذي يثبت أن حامله تلقى تطعيما أو تعافى من إصابة، والجواز متاح أيضا لمن لم يتلقى التطعيم ولكن لديه اختبار يثبت سلبية الإصابة. كما تم إيقاف وسائل النقل العام ومطالبة المواطنين بالعودة إلى منازلهم. وعادت هولندا فرض بعض إجراءات الإغلاق العام مطلع الأسبوع الماضي لمدة 3 أسابيع مبدئيا في محاولة لإبطاء قفزة في العدوى. وأعادت دول أوروبية تشديد القيود في ظل ارتفاع عدد الإصابات في أنحاء القارة، حيث أعلنت ولاية بافاريا الألمانية عن تدابير جديدة تشمل إلغاء جميع أسواق عيد الميلاد هذا العام جراء ارتفاع عدد الإصابات بكوفيد، وأكدت على خطورة الوضع وصعوبته، وأعلنت إغلاق النوادي الليلية والخدمات الليلية في المطاعم للسيطرة على موجة وبائية رابعة. في النمسا ستفرض الحكومة إغلاقا اعتبارا من يوم الاثنين يشمل جميع من لم يتلقى اللقاح، وسيستمر في البداية 20 يوما، فيما سيجري تقييمه بعد 10 أيام. وأعلنت الحكومة أن التلقيح سيصبح إلزاميا اعتبارا من الأول من شباط فبراير المقبل، على أن اللقاحات تعد بمثابة بطاقة الخروج من أزمة الوباء. وتظاهر المئات الأسبوع الماضي ضد الإغلاق المفروض على غير الملقحين، فيما يخطط حزب الحرية لتظاهرة أكبر.
إلى الشأن الليبي، حيث تظاهر 100 ليبيين بمدينتي طرابلس ومصراتة احتجاجا على ترشح نجل رئيس البلاد السابق معمر القذافي واللواء المتقاعد خليفة حفتر للانتخابات الرئاسية. ورفع المتظاهرون شعارات ترفض مشاركة سيف الإسلام القذافي وحفتر بالانتخابات بسبب إراقتهم لدماء الشعب الليبي. بدوره أعلن رئيس المجلس الأعلى الدولة خالد المشري مقاطعة العملية الانتخابية لرفضه قانون التصويت بشكل عام، وشكك المشري بإجراء الانتخابات في موعدها المقرر الشهر المقبل وفقا لخارطة الطريق التي تشرف عليها الأمم المتحدة، معربا عن اعتزامه تقديم مقترح لتأخير الانتخابات حتى فبراير شباط عام 2022. أكدت لجنة أطباء السودان المركزية أن عدد قتلى التظاهرات الأخيرة المناهضة لحكم العسكر في البلاد بلغ 40 قتيلا. وذكرت اللجنة أن شابا في 16 من عمره لقي حتفه برصاص قوات الأمن خلال المواجهات الأخيرة، ما رفع حصيلة الضحايا إلى 40 قتيلا. يذكر أن حدة المظاهرات تساعدت خلال الأسابيع الأخيرة في مدن السودان احتجاجا على حل قائد الجيش عبد الفتاح البرهان حكومة رئيس الوزراء المدني عبد الله حمدوك وتشكيل المؤسسة العسكرية مجلسا سياديا جديدا. للمزيد بشأن آخر التطورات في السودان نتابع التقرير التالي.
على أثر الأحداث التي لازمت مسيرة 17 نوفمبر وما سبقها من مسيرات عقب الانقلاب العسكري، لازم الغضب والحزن الشارع السوداني، وسارع المواطنون إلى إغلاق الشوارع خاصة مدينة بحري شمال العاصمة الخرطوم، مؤكدين استمرار الإغلاق يوميا مع برمجة المسيرات والتظاهرات.
انتقم منك يا البرهان، يا قاتل، يا سفاح، خليناك لرب العالمين، الله غالب غير مغلوب.
حكم العسكر ما بتشكر، ما دايرينك، والسيسي ما بحلك.
15 قتيلا حصيلة مسيرة 17 نوفمبر، ومعظم الإصابات في الرأس والصدر. دلفنا إلى منزل أسرة القتيل أحمد علي مرغني الذي قتل بطلقة مباشرة في الرأس، وتحدثنا إلى خاله الذي أبدى حزنه وغضبه على هذه الانتهاكات بحق المتظاهرين السلميين.
كنت موجود في البيت، جاء ولد عمتي، جاني جاري، قال لي أحمد علي ده اتضرب. قلت له الضرب وين؟ قال لي الضرب في الرأس. شفت الضربة في الرأس، ضربة كبيرة، الرأس بورا كله مفتوح، الطرقة خاشة بجاي وطالعة مهشمة الجمجمة دي كلها.
وبمسجد الهجرة بود نباوي بأم درمان خرج مئات المصلين عقب أداء صلاة الجمعة في تظاهرات جابت شوارع مدينة أم درمان، وهم يهتفون بسقوط العسكر وعودة المدنية للحكم.
الآن 25 شهيد في هذه الثورة، هم قالوا هي ثورة، هي تصحيح للثورة، ولكن هذه كلمة حق أريد بها باطل.
وأكد الشارع السوداني أن المسيرات ستستمر ولن تتوقف غير عابئ بإطلاق الرصاص والغاز المسيل للدموع.
ومع كل مسيرة يتوقع المواطن السوداني أن لا يكون هنالك قتلى، ولكن يزداد عددهم ولا يعرف ما الهدف من ذلك، والمجلس السيادي يعقد جلساته ولا ينطق بشيء.
إلى تونس، حيث دعا الاتحاد التونسي للشغل إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة بعد تعديل القانون الانتخابي بهدف إخراج البلاد من أزمتها السياسية. مصدر بالاتحاد شدد على أن المرحلة القادمة ستكون صعبة لجميع الأطراف بسبب غياب الاستقرار السياسي والاقتصادي، معلنا رفض الاتحاد إلغاء الدور الفعال للأحزاب والمنظمات الوطنية. يأتي ذلك بعد يوم من تصريحات الرئيس قيس سعيد بشأن وضع جدول زمني لإجراء إصلاحات على النظام السياسي. إلى ذلك نفذت جموع العاطلين عن العمل وقفات بمدن البلاد احتجاجا على تعليق سعيد لقانون توظيف خريجي الجامعات، فيما تظاهر أهالي صفاقس تنديدا باستمرار أزمة تراكم النفايات بالمدينة. قال زعيم البوليساريو إن الجبهة الصحراوية قررت تصعيد الكفاح المسلح ضد المغرب بعد فرض نظامها السيطرة على كامل أراضي الصحراء الغربية المتنازع عليها. وشدد إبراهيم غالي خلال اجتماع للجبهة على أن الشعب الصحراوي حسم أمره بشأن المواجهة مع الرباط، لافتا إلى مواصلة القتال لاستعادة أرضه بكل السبل المشروعة. وكانت البوليساريو أعلنت العام الماضي إنهاء العمل باتفاق وقف إطلاق النار المبرم مع المغرب عام 1991 ردا على عملية عسكرية مغربية ضد قوات الجبهة التي أغلقت أحد الطرق المؤدية إلى موريتانيا. نهاية الحصاد، إلى العناوين مجددا. القوة البحرية لحرس الثورة الإسلامية توقف سفينة أجنبية محملة بالمحروقات الإيرانية المهربة وتحتجز طاقمها. الفصائل الفلسطينية ترفض قرار بريطانيا باعتبار حركة حماس منظمة إرهابية وتحذر من تداعياته. القوة الصاروخية اليمنية تدك معسكرات قوات إماراتية في الساحل الغربي بالصواريخ باليستية. في أمان الله.
إيران، طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. المنتدى الإذاعي. أعزائنا المستمعين، يمكنكم تسجيل أصواتكم ومشاركاتكم في البرنامج وعلى مدار الساعة في الصندوق الصوتي التالي 22-01-36-84، علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران هو 098-21. المنتدى الإذاعي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
يوسف الصديق،
يوسف الصديق، تأليف وإعداد فرج الله سلحشور، ترجمتها إلى العربية باسم حيدر، الهندسة الصوتية عباس أميني، الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أيها المستمعون الكرام ورحمة الله. مرحبا بكم في متابعة المسلسل الإذاعي يوسف الصديق. تذكرون ما مر علينا من أن يوسف عليه السلام أنقذه الله من البئر الملحة التي عذب ماؤها ببركة إسقاطه فيها، واتضح لكم عجز إخوته وكيدهم إزاء إرادة الله سبحانه وتعالى التي تغلب كل إرادة في هذا الكون، فهي باعثة الوجود وما فيه. وها هو ذا يوسف عليه السلام يصاحب القافلة في طريقها إلى مصر، ليقف في سوق النخاسة هناك يباع كما يباع العبيد، ويشتريه عزيز مصر، وقد فوض أمره إلى الله عز وجل وتوكل عليه وازداد ثقة به وعبودية له. والآن نتابع ما جرى عليه على يوسف الصديق في سوق العبيد.
بكم تبيع هذا العبد؟
لا أحسن بيع العبيد، لكنه غلام جميل وفطن ويحسن القراءة والكتابة.
غلام جميل ولكنه ضعيف،
بكم تبيعه؟
يا للروعة، اختيار موفق. أعلم أن المبجل بوتيفار سيكون راضيا عن هذا الاختيار.
جميل وودي. لو اجتمع كل رسام الدنيا لما رسموا مثل هذه اللوحة الرائعة.
هل تريد شراء عبد؟ إنه مطيع يمتثل للأوامر.
أجل، وأعلم أن المبجل بوتيفار سيرضى عن شراء له.
إنه وكيل عن بوتيفار، وكثيرا ما يتفقدني ويشتري جميع عبيده مني.
سأدفع لك 200 درهم.
لا، هذا مبلغ زهيد، فقيمته أعلى من هذا بكثير.
إذن قل ما شئت.
500 درهم، وآمل أن ينال هذا العبد رضا بوتيفار المبجل.
أرسله لقصي بوتيفار، لقد اشتريت هذا العبد.
حسنا، مبارك لك، فقيمة هذا العبد أكثر من هذا. شكرا جزيلا يا سيدي، أرجو أن تكون راضيا عن هذه الصفقة.
لا تحزن يا يوسف، اليوم هم الذين اشتروك، وسيأتي اليوم الذي تشتريهم فيه كلهم.
ماذا يريد هؤلاء مني؟ ماذا علي أن أفعل؟
الجمال يوجد في جميع الموجودات، ولكنه ليس ظاهريا، وفيك يتلألأ جوهر وجود الإنسان، وكل من رغب بشرائك نظر إلى أصل وحقيقة ذات يوسف.
من اشتراني قد اشتراني لجمالي، ولم يلتفت لجمال ذاتي.
من يتمتع ببصيرة نافذة يمكنه أن يرى جمال ذاتك، ولا يتمتع الجميع بالبصيرة، ولكن الحقيقة التي تنطوي عليها ذاتك مثلة للعيان.
إن كانوا قد لمسوا حقيقة جمالي الذاتي لما تحمسوا لشرائي.
هؤلاء ليسوا راغبين بشراء يوسف، ولكنهم راغبون لرؤية نبي الله الذي سيهديهم. وقد ألقى ربك محبتك في قلوب المنتظرين لك. نم نم يا يوسف، نم قرير العين، فأمامك مستقبل حافل بالأحداث.
سيدي مالك لا تبتئس،
أعلم أنك ستنعم بالراحة في قصر بوتيفار.
فوضت أمري إلى الله، لم يعد يهمني شيء.
بوتيفار هو ثاني رجل من حيث الاقتدار في مصر، سأزورك في الرحلة القادمة.
المبجل بوتيفار قد جاء إلى سوق النحاسة بنفسه.
إنه عزيز مصر وقائد جند مصر يا يوسف.
هل اشتروا لي عبدا يوم أمس؟
نعم أيها المبجل، هو ذا العبد الجميل. قف أيها الفتى، قف.
كن واثقا أيها المبجل، لقد اشتريت غلاما مؤدبا كثير العلم، يحسن القراءة والكتابة، يرافقه السعد والخير والبركة.
أرسل الغلام اليوم إلى القصر.
حسنا حسنا أيها المبجل بوتيفار.
ماذا أرى؟ بوتيفار؟ عزيز مصر؟ عاد إلى القصر مبكراً ويرغب في رؤيتي؟
كيف حالك زليخة؟
أنا سعيدة إن أرى أن المبجل بوتيفار يرغب برؤيتي.
عندي لك هدية.
در أم جواهر؟
درة تليق بك.
أتحرق شوقاً لرؤية هديتك يا بوتيفار المبجل.
أيها المرافق.
نعم
هات الهدية.
أيها المحترم، سأكون سامعاً لك مطيعاً لأوامرك.
أهلاً بك في قصري.
أشكرك أيها المبجل.
زليخة، هل أعجبتك هذه الهدية؟ ما بك زليخة؟
يا جماله، أنا متعجبة.
لم تخبريني، هل أعجبتك الهدية؟
أقبلها حيث أنها هدية من بوتيفار العظيم، ولكن...
ولكن ماذا؟
ألم يسبق لي أن رأيت هذا الغلام من قبل؟ لابد لي من أن أثني على ذوق المبجل وحسن اختياره، فإنه لا نظير له.
وهل شككت يوما في حسن اختيار بوتيفار؟
لا، فقد أثنيت على ذوقك ذات مرة عندما اخترتني، ولكن...
ولكن ماذا؟ هل وددت لو كان في قصري جناح للجواري؟
زليخة لا نظير لها، وقد ظفر بها بوتيفار العظيم.
وأنا أسألك أن تقبلي مني هذا الغلام الذي لا نظير له، لا تليق بأحد غيرك الرئاسة عليه.
ما اسمك يا غلام؟
يوسف.
يوسف؟ هل هو اسم عبراني؟
نعم عبراني.
يوسف، يوسف،
لا لا، أنا لا أحب الأسماء المتداولة بين القبائل الرحل وساكني البراري. إذا سمحت سأطلق عليه اسما مصريا.
هو هديتي إليك، ناديه بالاسم الذي يحلو لك.
هناك اسم مصري يا مولاي يشبه اسم يوسف.
وما هو؟
يوزارسيف.
لا بأس به، من الآن فصاعدا سنناديك بهذا الاسم، هل أنت موافق؟
أنت سيدتي وولية أمري، فناديني بما شئت.
أريد منكم أن تحترموا يوزارسيف وتوقروه، فقد أحببته مذ رأيته، وربما تستحسنه زليخة وتتخذه ولدا.
أمر مولاي الله.
ادخل هذه الحجرة، هل تعجبك؟ هذه حجرتك.
أشكرك سيدتي.
سآمر بإعداد ما تحتاجه من وسائل الراحة فيها.
أشكرك سيدتي.
لا تبدو عليك السعادة.
يسرني أن أكون في قصركم، ولكن يسوءني أن أكون عبدا.
وهل ترانا نعاملك كما يعامل العبيد؟
تعاملونني بما يليق بعظيم مقامكم، ولكنني أشعر بالرق.
أحسنت، يا له من جواب حذق وملائم. ملامح وجهك وسلوكك يدلان على شرفك وأنك من أصل طيب.
أبي وأمي من علية القوم.
طيب، حدثني بما جرى عليك، أريد أن أعرف كل شيء عنك.
سيدتي، أمضيت عمري بالعبودية وسأمضي مستقبلي بخدمتكم.
كل شيء فيك حسن إلا لسانك، لابد من ترويضك.
فلتقر عين سيدتي، فإن لساني لا يقول إلا الحق، ولن أتكلم بعد الآن إلا بإذنك.
أحسنت يا ولد، هذا أفضل بكثير.
مولاي المبجل، التاجر الذي باعك الغلام أمس يطلب مقابلتك.
ليدخل.
السلام على المبجل بوتيفار عزيز مصر.
ما الأمر أيها التاجر؟ لعلك ندمت على بيعه.
مولاي، قبل أن أشرح لكم سبب مجيئي، لي طلب منكم.
قل، ما هو؟
مولاي، أرجو أن أمضي لحظات على انفراد مع الغلام لأودعه للمرة الأخيرة.
أعرف أن فراق هذا الغلام صعب عليك. هونيفر.
نعم سيدي.
أرشد هذا التاجر إلى الحجرة المجاورة، وأتي بيوزارسيف إليه.
سمعا وطاعة سيدي.
Thank you.
يا غلام، في قصر بوتيفار ينادونك بيوزارسيف، ولكني أتيت كي أسألك عن اسمك واسم أبيك، ولن أغادر المحل حتى تخبرني به.
أنا ابن الجب.
سمعت هذا منك سابقا، أعلم أنك من الموحدين. أقسم عليك بالله الواحد أن تخبرني بكل شيء وتريحني.
عليك أن تقسم برب إبراهيم ألا تطلع أحدا على ما سأقوله لك.
أعاهدك على ذلك وأقسم برب إبراهيم.
أنا يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم.
ماذا قلت؟ أنا؟ يا إلهي، ماذا فعلت وماذا اقترفت؟ أنا وأنت أبناء عم، أنت من ذرية النبي إسحاق وأنا من ذرية النبي إسماعيل. لا سامحني الله، أي جريمة اقترفت؟ لما بعتك؟ لما بعتك؟
لطالما عرفت أننا أبناء عمومة، وأنا لست مستاءً أبداً من بيعك لي. ما جرى هو بمشيئة الله سبحانه وتعالى، وهو يمهد لحادثة كبرى.
يا إلهي، لقد بعت نبي الله وصفية. ما أتعسني.
انهض يا مالك، كان يجب علي أن آتي إلى مصر لكي أؤدي رسالتي فيها، وأنت كنت واسطة خير وأنا أشكرك على ذلك.
سوف أتدارك هذه الخطيئة، هذا هو صك عبوديتك، أخفه عن أعين الآخرين. ابقى هنا، ابقى هنا، لا أود أن تسمع ما سيدور بيني وبين بوتيفار.
هل ودعت غلامك؟
أنا أتقدم بالاعتذار من المبجل بوتيفار عزيز مصر، فأنا مضطر أن أطلب منكم فسخ العقد الذي بيننا، لا أريد بيع يوسف. لم تكن تعرف قيمة جوهرتك.
توجب عليك أن تفكر جيدا قبل البيع، لقد فات الأوان.
أيها المبجل، سأعطيك كل ثروتي، كل أموالي مقابل استرداد يوسف.
قال لك المبجل بوتيفار إنه لن يعيد إليك يوزارسيف بأي ثمن.
سيدي ومولاي، قلت لكم إنني نادم على بيعه.
انصرف من هنا، هيا انصرف.
أعد إلي يوسف، ردوا يوسف إلي، ردوه إلي.
إلى السجن.
هيا تحرك يا رجل.
أعد إلي يوسف، ردوا إلي يوسف، أريد يوسف، دعوني.
هيا تحرك،
أريد يوسف.
عفوا أيها المبجل، أعفو عن مالك، فقد تجشم عناء الخطر من أجلي.
سأصفح عنه لأجل يوزارسيف، أطلقوا سراحة.
ما هو سر هذا الغلام العبراني حتى يرضى هذا التاجر بالتضحية بكل أمواله في سبيله؟ ولماذا يا يوزارسيف؟ كان هذا التاجر على استعداد للتضحية بكل ثروته وحتى بنفسه هو لأجلك.
سيدتي أيتها الفاضلة المحترمة، أنا لا أملك من أمر نفسي شيئا، ولا حول ولا قوة لمخلوق ضعيف مثل يوسف.
لم يعد لنا أي فضل على يوزارسيف، فهذا التاجر قد أعاد لنا كل ما دفعناه له من مال.
أيها المبجل بوتيفار، لست منكرا للجميل، لن أستبدل عطفك ومحبتك بالدنانير والدراهم.
كاري ماما.
نعم سيدتي.
فليستحم يوزارسيف وليلبس أبهى الثياب ثم رديه إلي.
سمعا وطاعة يا سيدتي. هيا هيا لنذهب.
اللهم لك الحمد أن استنقذتني من العبودية وأنعمت علي بالرفاهية ودعة العيش.
يا يوسف، لقد مكن الله لك في الأرض وحباك منزلة سامية ورفعك من جوف وحشة الجب إلى أوج الأنس والجاه، وعلمك تأويل الأحاديث وتفسير الرؤى لتكون أعلم المفسرين بأسراره ورموزه، وجعلك تستغني عن كل معلم.
إلهي، لا أدري يا إلهي كيف أشكرك على عظيم ما أنعمت علي أم على قبيح ما سترت أو جميل ما أظهرت. إلهي قوني على طاعتك لأنعم بعز العبودية لك وحدك يا رحمن يا رحيم.
يا ذئاب كنعان، أنا أناديك، أنا أناديك، لما أنت ساكتة؟
أبي، وهل تقدر الذئاب على الكلام؟
كلا يا بني، ولكن الذئاب ستذعن لي إن شاء الله. انظر انظر يا بني، ها قد جاء أحدها يا ولدي. أي مهلكة أوردتم فيها أخاكم؟ لماذا لا تجيبوني؟ تكلم يا لاوي.
السلام عليك يا أبي، ما الذي جاء بك إلى البراري؟
وعليك السلام يا بني، سألتك أي مهلكة أوردتم فيها أخاك؟ قل لي ماذا حل بيوسف؟
قلنا لك إن الذئب.
أنتم تكذبون، لقد أنكر الذئب وقال إنه لا علم له بيوسف.
أنا سمعت كلام الذئب عندما حدث أبانا، قال إنه لم يفترس يوسف.
لا زالت الفرصة سانحة، فاعترفوا ماذا فعلتم بيوسف قبل أن يفوت الأوان.
الحقيقة لا تعدو ما قلناه سابقا، لقد فتك الذئب بيوسف.
لا تفتروا على الذئب، ما نزل بيوسف كان بأيديكم يا ذئاب الإنس. توبوا إلى الله وأفشوا حقيقة ما جرى، إن الله لا يفتح باب التوبة لأي كان، لا سيما لأولئك الذين قلوبهم كالحجارة.
وبهذا مستمعين الكرام انتهى مقطع من مقاطع حياة يوسف الصديق عليه السلام، وسنلتقيه في الحلقة 17 في مقطع آخر، وحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
يوسف الصديق من إخراج كريم حسن.